بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، كنت تكلمت الاسبوع الماضي عن بعض اخطاء الناس في الاذان، وخاصه ما يتعلق بالنيه، ثم انتقلت الى ما يتعلق بغرق الوقت وتقديم بعضهم للاذان او تاخيرهم له وما يترتب على ذلك من الاضرار والمخالفات. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت في حال من الأحوال إلا أذان الفجر الأول كما هو معروف وكما سبق تنبيه به. فواصل الآن الحديث عن بعض الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها الناس بالأذان. وحين أقول يقع فيها الناس، ينبغي أن يعلم أنني أقصد الناس بالعالم الإسلامي كله. يعني هناك مثلا أخطاء كثيرة ولله الحمد لا توجد في هذه البلاد، بسبب أن الله تعالى من على أهل هذه البلاد بعلماء ومصلحين حفظوا لهذه الأمة في هذه الجزيرة كثيرا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نجد في هذه البلاد كثيرا من البدع العملية والأخطاء التي قد نجدها في بلدان أخرى. وقد تكلم جماعة من أهل العلم في بدع الناس وأخطائهم في الأذان، كما تكلم فيه الشيخ علي محفوظ والشيخ جمال الدين القاسمي وغيرهما من العلماء المصنفين، فذكروا أخطاء الناس وبدعهم في الأذان، وسوف أشير إلى أمور منها ما ذكروها ومنها ما لم يذكروا، لكنني لاحظته من واقع ملاحظتي للناس. فمن الأخطاء أن بعض الناس، وسوف أركز الآن على الأخطاء في لفظ الأذان، في ألفاظ الأذان وأدائه، أن كثيرا من الناس يستغنون عن مباشرة الأذان باستخدام أجهزة التسجيل، فيأتون بأذان مسجل لأشخاص معروفين مقرئين أو غيرهم ويضعونه في مكبر الصوت، وهذا يحدث في كثير من الأحيان، وأحيانا نسمعه بالميكروفون من مسافات بعيدة. ولا شك أن هذا فيه يعني خسارة كبيرة، فكيف يستبدل الإنسان الذي هو أدنى بالذي هو خير ويفوت على نفسه الخير العظيم الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤذن أنه لا يسمع مدى صوته جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له به عند الله تعالى يوم القيامة. هذا من الأمور التي ينبغي تجنبها، وينبغي للعبد المؤمن أن يباشر الأذان بنفسه ويحتسب الأجر في ذلك عند الله تعالى. ومن ذلك أن بعض المؤذنين يبالغون في تنقيط أصواتهم بالأذان مبالغة منقوطة منتوجة، فإذا قال مثلا لا إله مده مدا طويلا قد يزيد على 10 حركات أو 12 حركة أو أكثر. وكذلك قوله الله حي على الفلاح حي على الفلاح، يمدونه مدا زائدا شديدا يخرج بالأذان عن شرعيته وحكمته، وهذا لا أعتقد أنه يقوم أذانا مشروعا صحيحا، لأن الإنسان إذا مد مدا مبالغا فيه خرج اللفظ عن اعتباره اللغوي ووضعه اللغوي. ولذلك أذكر أن أحد الأخوة من الذين ينططون الأذان ويبالغون في ذلك، وكان في أحد المساجد في الرياض، فأذن وكان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حاضرا للقاء محاضرة في ذلك المسجد. فلما انتهى من الأذان قام الشيخ حفظه الله وبارك في عمره، قام وبين أن هذا ليس أذانا شرعيا، وبين الأذان ثم أذن بنفسه حتى يعلم غيره تعليما عمليا، ولعله والله تعالى أعلم قصد إلى أمر آخر، وهو كأنه رأى أن الأذان الأول لا يكفي فأذن عوضا عنه. وهذا مجرد التماس مني، قد يكون كذلك أو لا يكون. وبعض الناس يمدون الأذان مدا في غير محله، فمثلا بعضهم يمدون بعد الهمزة يضعون ألفا في الله، فقل الله أكبر، وهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه هنا كأنه أوجد مجموعة همزات، عدة همزات، وكأنه صار استفهام، كما في قوله تعالى الله خير أما يشركون، فبدلا من أن يكون خبر أصبح استفهاما، وهذا لا شك أنه لحن يحيل المعنى ولا يجوز. وبعضهم يهدون الباء في قوله أكبر فيقول أكبر، وهذا أيضا لا يجوز، وقد ذكر أهل العلم أن هذا اللحن يشيل المعنى، وأن أكبر هذا له معنى آخر لا يليق ذكره بهذه المناسبة، ولا يليق أن يلحن الإنسان هذا اللحن المنبث الذي فيه سوء أدب. ومن أخطائهم أن بعضهم إذا نطق باسم الرسول صلى الله عليه وسلم يضع مدا في غير محله، ثم يضع واوا بعد النون مثلا يقول محمدا، أو يمد الحاء بعضهم فيقول محمدا فيضع بعد الحاء ألف، وهذا كله كما سبق يعني يعتبر لحنا ومدا في غير محله. ومثله المد بعد الحاء في قوله حيا، وبعضهم يقول حيا على الصلاة فيضع بعد الحاء ألفا، وكذلك في أشهد قد يضع بعد الدال واوا يشبع الضم حتى يتولد منها واو فيقول أشهد أن. ومثله أن بعضه يشبع، بعضهم يشبع الكسرة في إله يتولد منها واو فيقول لا إله إلا الله، وكل هذه ناتجة عن الجهل والعزمة وعدم التعلم، وأن بعضهم قد يبالغ في تنطيق الأذان وتحسينه بصورة غير مشروعة. وأحيانا بعضهم يبدل حرفا بآخر، يبدل حرفا بآخر، ومن أشهر الأشياء الموجودة عندنا مثلا أن بعض الناس يقول أكبر بدل أكبر يقول أكبر، الله أكبر، ولا شك أن هذا لحن ومحيط بالمعنى أيضا، فإن المعنى الصحيح الله أكبر، وأكبر أفعل تفضيل مبدوء بالهمزة، فبعضهم يبدلون الهمزة واوا فيقولون الله أكبر، وكذلك بعضهم يبدلون الحاء هاء في قوله حيا فيقولون هيا، وبعضهم أيضا يبدلون العين أو يحذفون العين، فبدلا من أن يقول حيا على الصلاة تسمع بعض المؤذنين خاصة من العوام يقول حيا للصلاة، حيا للصلاة، وهم عبروا عنها بمعنى عندهم، لكن اللفظ الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو على حي على الصلاة. وبعضهم قد يبدلون الهاء حاء فيقول حي على الصلاح، وهم لا يشعرون بذلك. فهذه كلها وأمثالها كثير من الأخطاء التي يقع فيها بعض المؤذنين، إما من العامة أو من كما أسلفت يبالغون في تنفيذ أصواتهم بالأذان وتحسينه بصورة ليست مشروعة. من الأخطاء التي يقع فيها الناس في الأذان أن بعضهم يضيفون إلى لفظ اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ سيدنا، فبعضهم قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ونحن لا شك نعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر لفظ السيادة في الأذان أو في غيرها من الأذكار الشرعية يعتبر زيادة لم يعلم بها الله، مثل ما لو قال الإنسان مثلا في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، فنحن نقول هؤلاء سادة وأنبياء لا شك، لكن لم يرد لفظ التسويد في شيء من الأذكار الشرعية، لا في الأذان ولا في إقامة ولا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير ولا في غيرها من الأذكار. ولعلكم تستغربون إذا قلت لكم أن أحد الأخوة كان إذا قرأ اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يقدم بين يدين بلفظ سيدنا، وهذا جهل عظيم وغلال مفرط، فمثلا إذا أراد أن يقرأ آخر سورة الفتح محمد رسول الله، لا يقول محمد رسول الله والذين معه، يقول سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، والعياذ بالله، لأنه أدخل كلام المخلوق في كلام الخالق، فإن القرآن كلام الله، وهو قد أدخل كلامه الذي يقول فيه إن سيدنا محمد رسول الله أدخله في كلام الله عز وجل، وهذا لا شك كما أسلفت ضلال عظيم، وبعضهم يدخله في الأذان أو في الإقامة، وهذا أيضا لا يجوز. وكذلك بعض المؤذنين في عدد من الأنصار الإسلامية يختمون الأذان أو الإقامة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع يشبه الأذان، فإذا قال لا إله إلا الله منتهيا من الأذان قال اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وما أشبه ذلك من التواشيح والألفاظ والأهازيج والأناشيد التي يقولونها ويخشمونها في العبادات دون أن يوجد من يأمرهم أو ينهاهم أو يعلمهم أن هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع المحدثة أيضا في الإغاثة في الأذان بدعة التثقيب، لقد أشرت إليها ولا زالت موجودة، بل إن انتقلت عدواها إلى بعض هذه البلاد. وأعني بالتثقيب أنه ينادي ببعض ألفاظ الأذان بين الأذان والإقامة، إذا استقطع الناس بعض الشيء أو بقي على الإقامة 7 دقائق أو نحوها قام المؤذن فقال حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد يقولون ألفاظا أخرى، الصلاة رحمكم الله أو هلموا إلى الصلاة، أو يخاطب أشخاصا معينين أو ما أشبه ذلك، وهذه من البدع المحدثة. حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل مسجدا فلما ثوب فيه المؤذن بين الأذان والإقامة خرج غاضبا وقال أخرجتني البدعة. ومن الأشياء التي يسألها ويقولها الناس فيما يتعلق بالأذان ولا أصل لها أن بعضهم إذا سمعوا الأذان قالوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد من الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وهذا الدعاء مشروع لكن بدون قولك الدرجة العالية الرفيعة، فإن هذا اللفظ لا أصل له في السنة، بل ثابت من أذكار الأذان كما سنمر الإشارة إلى شيء منه. الثابت أن الإنسان يقول كما يقول المؤذن، هذا أولا. ثانيا، إذا انتهى المؤذن من قول أشهد أن محمد رسول الله قال الذي يتابعه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم وفي مسند أبي عوانة بسند صحيح أنه قال بعد الشهادتين. ثالثا، أنه إذا انتهى المؤذن من أذانه يصلي المتابع للمؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الثالث من أدعية الأذان. أما قول بعضهم، وهذا كثيرا ما يسمع من المذيعين وغيرهم، أن يقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، فلفظ الدرجة العالية الرفيعة لا أصل له فيما أعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحسن بالإنسان أن يقوله أو يحاضر عليه. وبعضهم أيضا يضيف في آخر هذا الدعاء إنك لا تخلف الميعاد، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وهذه اللفظة قد اختلف أهل العلم فيها، وذلك لأنها جاءت في حديث رواه البيهقي، وقال شيخنا عبد العزيز بن باز إسناده صحيح. وكذلك جاءت في إحدى نسخ البخاري، ويدل على ذلك أن الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة ذكر عنه رواه البخاري وذكر هذه الزيادة فيه، وبالتحري تبين أنها موجودة في إحدى روايات البخاري لكنها يبدو غير ثابتة في الصحيح، وقد رجح جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أن زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة شاذة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر من أهل العلم من علمائنا حتى من المعاصرين قالوا حتى على فرض عدم ثبوتها فقد جاء القرآن الكريم قوله تعالى عن المؤمنين ودعائهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قالوا لا بأس أن يدعو بها أو يذكرها في آخر الدعاء. والذي أميل إليه ألا يقولها الإنسان، ألا يقولها، وإن قالها فلا يحافظ عليها بل يقولها حينا ويدعها حينا حتى يميز بين السنة الثابتة بلفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمر ورد واختلف العلماء في صحته أو عدم صحته. اللهم إلا أن يقول الإنسان أنا مقلد لفلان من الناس من العلماء الذين صححوا هذا الحديث، فحينئذ لا بأس أن يتابعه في قول هذه الكلمة. أما فيما يتعلق بالإقامة فإن من الأشياء التي يخطئ الناس فيها أولا كما سبق في بعض ألفاظ الأذان أن بعض الناس يخطئون في ألفاظ الإقامة وفي قولهم قد قامت الصلاة، بعضهم يفتحون الساعة وبعضهم يرمونها، يقول بعضهم قد قامت الصلاة وبعضهم يقول قد قامت الصلاة، والصواب الكسر قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. وأما بالنسبة للأدعية أو الأذكار الواردة في أثناء الإقامة فإن بعضهم إذا سمعوا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقولون أقامها الله وأدانها أو أدانه على لغة العامة، اللهم قنا شر الحسرة والندامة. وهذه السجعة لا تصلح إلا أن تكون عامية، أقامها الله وأدانه اللهم قنا شر الحسرة والندامة. أما لو أردت أن تعربها تخربها، فإذا قلت قامها الله وأدانها ذهب السجع. وعلى كل حال هذه الكلمة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنها وردت في حديث ضعيف جدا فيه شهد بن حلشب وهو متكلم فيه، وفيه رجل مبهم مجهول بيضاء منه، الحديث إسناده ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أقامها الله وأدامها عند قوله قد قامت الصلاة، ولذلك فإنما ذكره بعض طلاب العلم من أنه يشرع أن تقال عند قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والله تعالى أعلم ضعيف، لأن الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح. وكوننا نأمر الناس بأن يلتزموا ذكر هذه الكلمة وهذا الذكر عند هذا الموضع لا بد أن يكون بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللهم قنا شر الحسرة والندامة التي يقولها العامة أيضا فإنه لا أصل لها في السنة مطلقا فيما أعلم. ولا شك أن الدعاء بأن يقل الله العبد شر الحسرة وشر الندامة الدعاء هذا بحد ذاته دعاء جيد وحسن، لكن ذكر في هذا الموضع مذموم، لأنه قد يترقد عليه أن يظن الإنسان أو يظن غيره أنه السنة، وفي الواقع أن المحافظة عليه أقرب إلى البدعة منها إلى السنة. وإن كنت في الواقع لست ممن يشددون في هذه الألفاظ ما دامت صحيحة بنفسها، لكن ينبغي أن ننهى الناس عن التزام هذه الألفاظ والمداومة عليها، حتى لو أن إنسانا قالها مرة نقول له هذه الكلمة معناها صحيح، لكن كونك تقولها في هذا الحيز في هذا المكان بهذه المناسبة وتحافظ عليه هذا غير مشروع، لأن المحافظة إنما تكون على السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.